الأعداد النفسي للدين. فكرة المنتجات النفسية العرضية ظهرت بشكل طبيعي في حقول التطور النفساني المهمة والمتوسعة كل يوم، والتطوريين النفسيين اقترحوا التالي: كما أن العين تطورت من أجل الرؤية كعضو، والجناح تطور كعضو للطيران، كذلك الدماغ الذي هو مجموعة من الأعضاء أو الوحدات التي عليها تقع مسؤولية التصرف حيال المعلومات. هناك وحدة للتعامل مع الأقارب، وأخرى لمعالجة التبادل، وأخرى للتعاطف، وهكذا. يمكن النظر للدين على أنه ناتج عرضي لمجموعة من هذه الوحدات. وكمثال، فإن الوحدة التي تكون مسؤولة عن تشكيل نظريات عن العقول الأخرى لتشكيل التحالفات وممارسة العنصرية لصالح من هو في الحلف وضد الغرباء. أي وحدة مماثلة قادرة على العمل كوظيفة مماثلة لتلك الوحدة التي يستخدمها العث للتوجه بمساعدة الأجرام السماوية، وحدة عرضة لنفس الخطأ الذي ذكرته حول السذاجة الطفولية. عالم النفس بول بلوم، محام آخر عن موضوع الدين ما هو إلا ناتج عرضي، يشير إلى أن الأطفال لديهم الميل الطبيعي للفكر المثنوي في عقولهم. هامش المثنوية دوالزم هو مجموعة من النظريات والرؤى حول العلاقة بين العقل والمادة. تبدأ هذه النظريات بالقول أن الظاهرة العقلية هي في بعض نواحيها لا فيزيائية أو لا جسدية. المترجم نهاية الهامش. يقول دوكنز: والدين بالنسبة له هو نتيجة هذه المثنوية الغريزية. نحن البشر وخصوصا الأطفال مثنويون من الطبيعة حسب قوله. المثنوي يعترف بالفرق الأساسي بين الروح والمادة. الوحدوي على العكس من ذلك يؤمن بأن الروح هي شكل من أشكال المادة، مثال المادة في الدماغ أو حتى كمبيوتر، ولا وجود لها خارج المادة. هامش الوحدوية مونيزم هي النظرية الغيبية والثيولوجية بأن الكل هو واحد، أي أنه لا توجد أي أقسام أساسية، بل مجموعة موحدة من القوانين تستبطن الطبيعة وتسيرها. المترجم نهاية الهامش. يقول داكنز: المثنوي يؤمن بأن الروح غير متجسدة وتسكن الجسد، وينتج عن ذلك أنه بإمكانه ترك الجسد والوجود في مكان آخر. المثنوي يفسر أن الأمراض العقلية هي تلبس بالشيطان. تلك الشياطين هي عبارة عن أرواح أخرى تقطن في الجسد بشكل مؤقت، لهذا يجب إخراجها. المثنويون يعطون معنى شخصيا للعناصر الفيزيائية الغير متحركة في أقرب فرصة، ويرون الأرواح الشريرة حتى في الشلالات والغيوم. المثنوي لا يرى شيئا غريبا في رواية إف أمستي عام 1882 العكس بالعكس، ولكنها تبدو عالما مثيرا لوحدوي متعمق مثلي. السيد بارتي تود وابنه يجدون بأنهما تبادلا أجسادهما بشكل ما غير معروف. الأب ولغبطة الابن عليه أن يذهب إلى المدرسة في جسم الابن، بينما الابن في جسد الأب يكاد يقضي على مشاريع والده بقراراته الغير ناضجة. واستعمل بي جي ويدهاوس نفس الفكرة تقريبا في غاز الضحك، عندما وقع إيرل هارفشيت وطفل من نجوم السينما تحت المخدر في عيادة طبيب الأسنان، وبعدها استيقظا في أجساد بعضهما، ومرة أخرى، فإن كل هذا يبدو أمرا محتملا بالنسبة لمثنوي، حيث يسأل المثنوي نفسه: لا بد أن هناك شيئا ما تابع لإيرل هارفشيت والذي ليس جزءا من جسمه، وإلا فكيف يمكنه أن يستيقظ في جسد الطفل الممثل؟ وكمعظم العلماء فأنا لست مثنويا، ولكن لا يمنعني ذلك من الاستمتاع بالعكس بالعكس وغاز الضحك. بول بلوم سيعلل ذلك بقوله بأن الوحدوية التي أنا فيها هي صفة فكرية مكتسبة، ولكنني كحيوان متطور فإنني أملك الغريزة المثنوية. فكرة وجود أنا تسكن في مكان ما خلف عيني ومستعدة للانتقال من شخص لآخر على الأقل في المجال الأدبي، فكرة مغروسة بعمق داخل الإنسان بشكل عام. مهما كان توجهنا ذكيا نحو الوحدوية، بلام يدعم زعمه بأدلة تجربية عن أن الأطفال أكثر قابلية للمثنوية من البالغين، وبالخصوص الأطفال الصغار جدا، وهذا يدل على أن المثنوية صفة طبيعية موجودة من صلب الدماغ. وبناء على بلام فإنها تؤمن تأهيلا طبيعيا لتقبل الأفكار الدينية. يقترح بلام أيضا بأننا مؤهلون داخليا كي نكون خلقيين. الانتخاب الطبيعي ليس محسوسا بالحدس. الأطفال بالأخص أكثر ميلا لافتراض أن لكل شيء غاية، شيء تخبرنا عنه الطبيبة النفسية ديبرا كيلمان في مقالها هل الأطفال مؤمنون بالحدث؟ هامش ديبرا كيلمان Are Children Intuitive Theists Psychological Science 15-5-2004 Pages 295-301 نهاية الهامش. يقول داكنز على سبيل المثال فإن الغيوم هي لأجل المطر، الصخور المدببة موجودة كي تستطيع الحيوانات حك جلدها بها. تعيين الغرض الوظيفي لكل شيء يسمى علم الغائية. هامش الغائية تريولوجي قسم من الميتافيزيقيا يقوم على مبادئ ارتباط العالم ببعضه ببعض، ارتباط العلة بالغاية. نهاية الهامش. يقول داكنز الأطفال غائيون بالفطرة، والعديد لا ينمو من هذه الفكرة مع تقدم العمر. المثنوية الفطرية والغائية الفطرية تؤهلنا بوجود الظروف المناسبة للدين. مثنويتنا الفطرية تؤهلنا للإيمان بروح تقطن الجسد عوضا عن كونها جزء من الجسد. والروح بدون جسد كتلك يمكن تخيلها بسهولة تتحرك لمكان آخر بعد موت الجسد، ويمكننا تخيل الإله على أنه روح صافية وليس كمادة مركبة لها مجموعة مواصفات معقدة، ولكن وجود بشكل مستقل عن المادة أو حتى بوضوح أكثر. الغائية الطفولية تهيئنا للتدين. إذا كان كل شيء له هدف فلمن ترجع هذه الأهداف؟ الله طبعا. ولكن ما هو الطرف الآخر المفيد المشابه للبوصلة الضوئية للعقل؟ لماذا فضل الانتخاب الطبيعي المثنوية والغائية للعقل في أسلافنا وأطفالهم؟ حتى الآن حساباتي عن المثنوية الفطرية افترضت أن الإنسان يولد مثنويا غائيا بطبيعته، ولكن ما هي المصلحة الداروينية في ذلك؟ إن قدرتنا على تخمين المعاني لتصرفات الأحياء حولنا في عالمنا تساعدنا على البقاء. وإذا توقعنا أن الانتخاب الطبيعي قد شكل عقولنا لفعل ذلك بشكل فعال وسريع، فهل يمكن أن تخدمنا مثنويتنا وغائيتنا لهذا الهدف؟ ربما نفهم تلك الفرضية بشكل أفضل في ضوء تفسيرات الفيلسوف دانيال دينت والتي أسماها بالمبدأ الغائي. دينت عرض طريقة مفيدة لتصنيف ثلاثي للمبادئ التي نتخذها للفهم، وبالتالي توقع تصرفات الكيانات الأخرى كالحيوانات والآلات أو بعضنا البعض. هامش دينت 1987 نهاية الهامش. هناك المبدأ الفيزيائي والمبدأ التصميمي والمبدأ الغائي. المبدأ الفيزيائي يعمل دائما لأن كل شيء يتبع القوانين الفيزيائية في نهاية الأمر، ولكن اتخاذ المواقف بناء على المبدأ الفيزيائي يمكن أن يكون بطيئا، والوقت الذي نستغرقه ريثما نفهم كل ردود الأفعال الحركية لأشياء معقدة تتحرك سوية ربما يجعل توقعاتنا تأتي متأخرة. أما بالنسبة لشيء مصمم كالغسالة فإن المبدأ التصميمي هو مبدأ اقتصادي وطريق مختصر للفهم، وبإمكاننا أن نعرف كيف سيتصرف هذا الشيء بغض النظر عن معرفتنا بالقوانين الفيزيائية التي تسيره، والقفز مباشرة للغاية منه. وكما يقول دينت اقتباس يمكن لأي أحد تقريبا أن يتوقع متى سيرن جرس المنبه بمجرد تحري بسيط من خارجه، ولا أحد يدري أو يهتم إن كان الجرس مربوطا بنابل ورقاص أو أنه يعمل بالبطارية أو الطاقة الشمسية أو مصنوع من مسننات نحاسية أو رقائق سيليكونية. إننا نفترض أنه مصنوع ديارين في الوقت الذي نعيره فيه للرنين نهاية الاقتباس. الأشياء الحية ليست مصممة، ولكن الانتخاب الطبيعي الدارويني أعطاها صفات المبدأ التصميمي. نحن نختصر الطريق لفهم آلية عمل القلب إذا افترضنا أنه مصمم لضخ الدم. لقد قاد كارل فون فيش تحريات عن رؤية النحل للألوان في وجه النظرية المقبولة بأنها تعاني من عمل ألوان، لأنه افترض أن الألوان الناصعة للزهور مصممة لجذبها، والقوسين يقصد بها إخافة الخلقيين الكاذبين الذين سوف يزعمون بأن عالم الحيوانات النمساوي العظيم هو أحدهم. والقوسين هنا تعني القوسين الموضوعين على كلمة مصمم. يقول داكنز: ولا نحتاج للقول بأنه كان مستعدا بشكل تام لترجمة المبدأ التصميمي بتعابير داروينية مناسبة. المبدأ الغائي هو طريق مختصر آخر وأفضل من المبدأ التصميمي. يفترض هؤلاء أن الكيان ليس فقط مصمما من أجل هدف معين، ولكنه أو أنه يحتوي على نية أو غاية يودون إفعالها. فمثلا عندما ترى نمرا فمن الأفضل لك أن لا تتأخر في توقع تصرفاته المحتملة. يجب عليك أن لا تهتم بفيزيائية الجزيئات التي يتكون منها، ولا بتصميم أطرافه وأظافره أو أسنانه. تلك القطة تنوي أكلك وستستعمل أطرافها وأظافرها وأسنانها بطريقة مرنة وممتعة لإتمام غايتها. أفضل طريقة لتخمين تصرفها القادم هو بنسيان الفيزياء وتراكيبها والتوجه إلى الغاية التي تسيرها الآن. ولنتنبه هنا، فكما يصلح المبدأ التصميمي لأشياء ليست مصممة وأشياء مصممة، فإن المبدأ الغائي يصلح للأشياء التي ليس لها غاية واعية، كما يصلح في حالة الأشياء الواعية أيضا. ويبدو منطقيا بشكل تام بالنسبة لي بأن المبدأ الغائي له قيمة للمساعدة على البقاء، مما يجعل العقل يأخذ قرارات هامة وسريعة في الظروف الخطرة وفي أوضاع اجتماعية دقيقة. وليس بالضرورة أن المثنوية قادمة مباشرة من المبدأ الغائي بشكل مباشر، ولن أتعمق هنا في الموضوع، ولكني أعتقد أنه من الممكن وضع نظرية عن الأفكار واضحة المثنوية على أنها ناتجة عن المبدأ الغائي، خصوصا في أوضاع اجتماعية معقدة، بل وأكثر من ذلك عندما الغاية لها الدور الأكبر في الموضوع. دينت يتكلم عن الغاية الثلاثية الدرجات: الرجل يعتقد بأن المرأة تعرف أنه يريدها، والرباعية: المرأة انتبهت إلى أن الرجل يعتقد بأنها تعرف أنه يريدها، وحتى الخماسية: فلان عرف بأن المرأة انتبهت إلى أن الرجل يعتقد بأن المرأة تعرف أنه يريدها. الدرجات العليا من الغايات تكون محصورة على الغالب في الكتب الأدبية، كما في رواية ميشيل فرين رجال من صفيح، حيث يبالغ باستخدام هذه الدرجات بشدة. اقتباس: عندما قام ريك بملاحظة نانو بولوس، عرف ريك بشكل شبه مؤكد بأن أنا أحست باحتقار عاطفي نحو فيدلينغ شيلد، وعرفت أيضا بأن نينا عرفت بما تعرفه عن معرفة نانو بولوس بالأمر. نهاية الاقتباس. ولكن الواقع هو أن كوننا مستعدين للضحك على هذه الاستخدامات في الأدب عن تصور العقول للعقول الأخرى يقول لنا شيئا مهما عن الطريقة التي عمل بها الانتخاب الطبيعي لجعل عقولنا تعمل بهذه الطريقة في الواقع. وعلى الأقل في درجاته الدنيا، فإن المبدأ الغائي كما في المبدأ التصميمي يوفر لنا الوقت الذي يمكن أن يكون ثمينا جدا للبقاء. وبالنتيجة فإن الانتخاب الطبيعي شكل العقل ليمكنه استعمال المبدأ الغائي كطريق مختصر. نحن مبرمجون تركيبيا لنسب الغايات للكائنات التي يهمنا تصرفها. ومرة أخرى، بول بلوم اقتبس إثباتات تجريبية بأن الأطفال بشكل خاص يميلون لتبني المبدأ الغائي. عندما يرى الأطفال شيئا يتبع شيئا آخر على شاشة كمبيوتر مثلا، فإنهم يعتبرون أنهم يرون مطاردة بين عناصر لها غاية فيما تفعل، ويبدو ذلك واضحا من خلال دهشتهم عندما لا يتابع أحد العناصر المتخيلة المطاردة المتخيلة. المبدأ التصميمي والغائي آليات عقلية ثمينة ومهمة لتشريع عملية توقع تصرفات الكيانات الأخرى فيما هو ضروري للبقاء، كما هو الحال في الحيوانات المفترسة أو شريك الحياة المحتمل. ولكن وكأي آلية دماغية أخرى بإمكان هذا المبدأ أن يخطئ أهدافه. الأطفال مثلا والناس البسطاء ينسبون غاية معينة للظواهر الجوية وللأمواج والتيارات والصخور المتساقطة. كلنا معرضون لنفس الأمر فيما يتعلق بالآلات، وخصوصا عندما يخيب ظننا. العديد منا يتذكر اليوم الذي تعطلت فيه سيارة باشير فولتي خلال مهمته الهامة لإنقاذ الأمسية من مصيبة كبرى. باشير أعطى سيارته تحذيرا وعد حتى الثلاثة، وبعد ذلك خرج من السيارة وأخذ غصن شجرة وحطمها وهي في آخر أيامها. كلنا مررنا في مواقف كتلك، ولو حتى للحظات مع كمبيوتر إن لم يكن مع سيارة. وقد أعطى جوستين بارت لهذه الظاهرة المختصر HADD هامش Hyper Active Agent Detection Device نهاية الهامش. يقول داكنز: حيث تفتعل عقولنا أشياء واعية لا وجود لها أساسا، وهذا ما يجعلنا نفترض وجود شر أو خير في الحوادث الطبيعية، بينما الطبيعة تسير مجراها بدون أدنى اهتمام. وأرى نفسي في بعض الأحيان أكظم غيظي تجاه شيء لا يفترض أن يلام، مثل جنزير دراجتي الهوائية. وهناك تقرير محزن عن رجل تعثر برباط حذائه المفكوف في متحف فيتز ويليامز في كامبريدج، وقع على الدرج وكسر 3 فازات لا تقدر بثمن من أيام مملكة كينغ. اقتباس: وقع بين الفازات وتكسروا لملايين الشظائع. كان لا يزال يجلس مصعوقا عندما قدم الموظفون إليه. كلهم وقفوا في سكون كما في صدمة، والرجل يشير بإصبعه لرباط حذائه قائلا: هذا هو، هذا هو المذنب. نهاية الاقتباس. هامش Guardian 31 January 2006 نهاية الهامش. تفاسير أخرى عن الدين كناتج عرضي تم طرحها من هايند وشيرمر وبوير وأتران وبلوم ودينت وكيليمان وغيرهم. هناك عرض فاتن من دينت يقول بأن اللا عقلانية الدينية هي ناتج عرضي عن آلية غير عقلانية موجودة في الدماغ، وهي رغبتنا المفيدة جينيا في الوقوع في الحب. ذكرت المتخصصة في علم الإنسان هيلين فيشر في كتابها لماذا نحب، وبشكل جميل عن جنون الحب الرومانسي وكيف يبدو بلا حدود مقارنة مع ما نعتقده مهم جدا. انظر للموضوع بالشكل التالي: من وجهة نظر الرجل فإنه ليس من الممكن أن تكون أي امرأة في محيطه محبوبة ب100 مرة أكثر من المرأة التي تأتي تنافسها، ولكن هذا ما يصفها به في الغالب عندما يكون واقعا في الحب كما يقال، وعوضا عن الإخلاص لشريك الحياة الأوحد الذي أغلبنا متأثر به، فإن نوعا من التعددية يبدو أكثر عقلانية هنا. التعددية هو الاعتقاد أن الإنسان يمكن أن يحب أكثر من شخص واحد من الجنس الآخر في وقت واحد، تماما كما هو الحال الإعجاب بأنواع متعددة من النبيذ والمؤلفين الموسيقيين أو الكتب أو الرياضة. نحن نقبل بسرور قدرتنا على محبة أكثر من طفل وولي أمره وأخوته وأساتذة وأصدقاء أو حيوانات أليفة في حياتنا. عندما تفكر بهذا الشكل، ألا يبدو أن الحب للشريك استثنائي بشكل غريب؟ برغم ذلك فإن ذلك ما نتوقعه، وهذا ما نحن عليه ونريد تحقيقه. لا بد من سبب لذلك. هيلين فيشر وآخرون شرحوا بأن الوقوع في الحب يرافقه وضع خاص للدماغ، يتضمن ذلك تواجد عناصر كيميائية عصبية في الواقع مخدرات طبيعية، وتلك العناصر خاصة جدا بتلك الحالات. علماء النفس التطوريون يوافقون معها على أن تلك الجرعة اللا عقلانية يمكن أن تكون لضمان الإخلاص لشريك الحياة والعائلة في المستقبل، ولمدة تكفي لرعاية الطفل لفترة معينة معا. من وجهة نظر داروينية فإنه من المهم وبدون شك اختيار شريك جيد لعدة أسباب، ولكن عندما يقع الاختيار حتى الخاطئ ويحصل الحمل، فإنه من الأهم الالتزام بذلك الاختيار على الحلوة والمرة، على الأقل حتى يتم فطام الطفل. هل يمكن أن يكون الدين اللامنطقي ناتجا عرضيا للآليات اللاعقلانية التي بنيت في الدماغ بالانتخاب الطبيعي للوقوع في الحب؟ إن الإيمان الديني بالتأكيد يشبه في بعض ملامحه الوقوع في الحب، والإثنان لديهما نفس الأعراض الناتجة عن تأثير مخدرات مسببة للإدمان. عالم النفس العصبي جون سميثز ينبهنا من أنه هناك فروق واضحة في مواقع الدماغ التي تتفاعل في كلتا الحالتين. على الرغم من ذلك، فإن هناك بعض التشابهات. اقتباس: أحد مظاهر الدين هو الحب العنيف المركز على الشخصية الماوراء طبيعية مثل الله، بالإضافة لاحترام الأيقونات وما يتعلق بها لتلك الشخصية. حياة الإنسان محكومة بشكل كبير بجيناتنا الأنانية وعملية الدعم، وكثير من الدعم الإيجابي يأتي من الدين، المشاعر المطمئنة والدافئة عن كونك محبوبا ومحميا من المخاطر في العالم، وإلغاء الخوف من الموت والمساعدة السماوية كجواب على الصلوات في الأوقات الصعبة إلى آخره. وبنفس الطريقة، فإن الحب تجاه شخص ما من الجنس الآخر عادة يؤدي لنفس التركيز العنيف على الآخر وما يلحقه من دعم إيجابي. هذه المشاعر يمكن أن تقدح من أيقونات الآخر مثل الرسائل والصور، بل وحتى كما في العصر الفيكتوري خصال من الشعر. حالة الوقوع في الحب ترافقها تغيرات في الجسد عديدة مثل التنهد العميق. هامش سميثيز 2006 نهاية الهامش. يقول داكنز: عملت مقارنة بين الوقوع في الحب والدين عام 1993، عندما أشرت إلى أن الفرد المصاب بالتدين تشبه أعراضه بشكل مذهل أعراض الآخرين المرافقة للحب، وتلك قوة فعالة جدا في الدماغ. وليس من المفاجئ أن بعض الفيروسات قد تطورت لتستغلها. الفيروسات هنا مجازية وتعني الأديان، لأن عنوان مقالي وقتها كان فيروس الفكر. ورؤية القديسة تيريزا الأفيلية أشهر من أن تحتاج لذكرها هنا، والأكثر جدية من ذلك وعلى مستوى أقل من الهمجية الحسية، فإن الفيلسوف أنتوني كيني يعرض لنا اعترافا يهز العواطف عن السرور الصافي الذي ينتظر الذين استطاعوا الإيمان بسر التحول الجوهري. هامش: سر التحول الجوهري هو معتقد مسيحي كاثوليكي يقول بتحول النبيذ وخبز القربان المقدس إلى جسد ودم المسيح بالجوهر، مع احتفاظها بصفاتها الأساسية التي كانت تحملها من البداية. المترجم نهاية الهامش يقول داكنز: بعد أن وصف ترسيمه ككهن روميا كاثوليكي، حيث يقوم مجموعة من القساوسة بوضع أيديهم عليه بطقس خاص، يستعرض لنا ما يذكره ولا يزال حيا في مخيلته. اقتباس من الحماس الذي كنت عليه وقتها، حيث كانت الأشهر الأولى لي حينما حق لي قيادة القداس. عادة كنت كسولا في النهوض من الفراش، لكن وقتها بدأت أستيقظ مملوءا بالحيوية والإثارة لمجرد التفكير بقوة الدور الذي أعطيت الامتياز للقيام به، أن ألمس جسد المسيح. وتلك القربة بين القسيس والمسيح هي التي سحرتني أكثر من أي شيء آخر. أمعن النظر في خبز القربان بعد كلمات التكريس كعيون عاشق ينظر في عيني حبيبته. تلك الأيام الأولى لي كقسيس تبقى في ذاكرتي كأيام الامتلاء والارتعاش بالسعادة، شيء ثمين وفي نفس الوقت أهش جدا من أن يدوم، مثل حالة عشق ساخنة تناثرت بزواج غير متوافق. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: ما يشابه البوصلة الضوئية لحشرة العث هو ما يبدو لا عقلانيا ولكن مفيدا في حالة الوقوع في الحب مع شخص واحد فقط من الجنس الآخر. الخطأ العرضي الناتج والمساوي لطيران العث باتجاه لهب الشمعة هو الوقوع في الحب مع يهوى أو العذراء أو الرب أو الله، والقيام بتصرفات لا عقلانية مدفوعة بذلك الحب. في كتابه المستحيلات الستة قبل الإفطار، هامش Six Impossible Things Before Breakfast، لويس وولفورد، نهاية الهامش، يقول دوكنز: يقترح عالم الطبيعة لويس وولفورد ما يمكن رؤيته بشكل عام في فكرة اللاعقلانية البناءة، والنقطة التي ينوه لها هي أن القناعة القوية بشيء لاعقلاني هي حماية للعقل من التقلب الروحي. اقتباس: لو لم يمجد الإيمان الذي تسبب في إنقاذ حياة العديدين لتسبب الضرر للإنسان القديم، حيث سيكون من المضر كثيرا، على سبيل المثال أن يغير الشخص رأيه عند الصيد أو صناعة الأدوات، نهاية الاقتباس. الخلاصة التي يصل إليها ويلفورد في حجته هي: على الأقل تحت ظروف معينة سيكون من الأفضل التمسك بإيمان لا عقلاني عوضا عن التأرجح، حتى لو ظهرت أدلة جديدة أو استنتاجات تدعو للتغيير. من السهل أن نرى موضوع الوقوع في الحب كحالة خاصة، ومن السهل رؤية العلاقة بين حالة الوقوع في الحب الخاصة وحالة ويلفورد الإصرار اللاعقلاني كميول نفسية مهمة تشرح لنا بعض السمات المهمة للسلوك الديني اللاعقلاني كناتج عرضي آخر. وفي كتابه التطور الاجتماعي، هامش Social Evolution، روبرت تريفرز، نهاية الهامش، يقول دوكنز: يتوسع روبرت تريفرز في شرح نظرية التطور في خداع النفس عام 1976. خداع النفس هو اقتباس: إخفاء الحقيقة عن العقل الواعي هي الطريقة الأفضل إخفائها عن الآخرين. في جنسنا نتعرف على العينين الحائرتين والكفين المتعرقين والصوت المتهدج كعلامات تدل على العصبية المرافقة لمحاولة الخداع. المخادع يمكنه أن يخفي تلك الإشارات من الشخص الذي يراقبه عندما لا يكون واعيا بنفسه للخدعة، وبالتالي يصبح قادرا على الكذب بدون عصبية، نهاية الاقتباس. العالم الإنساني ليونيل تايلر يقول شيئا مشابها في كتابه التفاؤل طبيعة الأمل، هامش Optimism The Biology of Hope، ليونيل تايلر، نهاية الهامش. يقول دوكنز: ونرى ما ناقشناه لتونا عن العلاقة بين اللاعقلانية المفيدة في مقطع عن الدفاع الإدراكي. اقتباس: هناك ميل في الإنسان لرؤية ما يريد رؤيته، ولديه بكل ما تعنيه الكلمة صعوبة في رؤية الأمور ذات الطابع السلبي وسهولة متزايدة في رؤية الأمور الإيجابية. مثلا فإن الكلمات التي تشعرنا بالقلق سواء كانت لأمور تتعلق بخبرة شخصية أو في حالة إجراء تجربة، هذه الكلمات يجب عليها التأكد عليها قبل تقبلها، نهاية الاقتباس. يقول داكنز: ولا نحتاج الإشارة على العلاقة القائمة بين هذا وأفكار التمني التي يقدمها الدين. النظرية العامة عن الدين كناتج عرضي كشيء مفيد أخطأ الهدف، هو الذي أريد أن أؤكد عليه. التفاصيل متغيرة ومعقدة وقابلة للنقاش. للتوضيح سأستمر باستعمال نظريتي عن الطفل البسيط كممثل لما نطلق عليه نظرية الناتج العرضي على العموم. تلك النظرية التي تقول بأن دماغ الطفل لأسباب مفيدة يمكن أن يكون ضحية عدوى لفيروس عقلي، سوف تبدو لبعض القراء بأنها ليست كاملة. ربما يكون العقل مؤهلا ليكون ضحية، حسنا، ولكن لماذا العدوى بذلك الفيروس وليس الآخر؟ هل بعض الفيروسات لديها قدرة أكبر على غزو العقل الساذج؟ لماذا العدوى تظهر على شكل دين عوضا عن فراغ؟ عن ماذا؟ ما أريد قوله هنا هو أن نوع اللامنطقية التي يصاب بها عقل الطفل ليس مهما، وعندما يصاب سيكبر ويعدي الجيل القادم بنفس اللامنطقية مهما كان نوعها. وجهة نظر علم إنسانية أتحفها بنا فرايزر والمسمات الغصن الذهبي تحتوي على الكثير من أنواع الإيمان اللاعقلاني، وعندما يطرأ أحدها ثقافة ما فإنه يستمر ويتطور ويتحول بطريقة تذكرنا بالتطور الطبيعي. ولكن فرايزر له رؤية خاصة في تلك بعض المبادئ العامة. كمثال فإن العلاج السحري، حيث التعاويذ والعزائم تستخدم بعض رموز عن أشياء في العالم الحقيقي والتي يراد التأثير عليها. ومن أمثلة ذلك الاعتقاد ذات الناتج المأساوي بأن الباودر المعمولة من قرن حيوان وحيد القرن لديها مفعول المقوي الجنس، لأن القرن يشبه القضيب الذكري المنتصب. والحقيقة أن انتشار العلاجات السحرية يفرض الاقتراح بأن اللاعقلانية التي تصيب العقول الساذجة ليست عشوائية تماما. يبدو من المغري مواصلة البحث بالموضوع فيما إذا كان هناك ما يشبه التطور بالانتخاب الطبيعي. هل بعض الأفكار أكثر قابلية للانتشار من الأخرى لجوهرها أم لاستحقاقها أو لتماشيها مع الميول النفسية الرائجة حينها؟ وهل يشرح هذا طبيعة الأديان وصفاتها كما نراها الآن بطريقة مشابهة لتلك التي تشرح الحياة العضوية بواسطة الانتخاب الطبيعي؟ من المهم أن نميز بأن الاستحقاق هنا يعني القدرة على البقاء والانتشار، ولا تعني الحكم باستحقاق لقيم إيجابية كشيء يجعلنا فخورين به كبشر. ليس من الضروري أن يكون هناك انتخاب طبيعي إيجابي. يدرك علماء الطبيعة بأن انتشار مورث ما ممكن أن ينتشر في جنس ما فقط لمجرد كونه محظوظا وليس لأنه جيد، ونسمي هذا بالانجراف الوراثي، وأهميته مقارنة بالانتخاب الطبيعي لا تزال موضع جدال، ولكنها الآن مقبولة على نطاق واسع في علم الجينات الجزيئية المدعوة بالنظرية الحيادية. لو قام مورث بالنسخ إلى شكل ثاني ولكن بتأثير مطابق له تماما، فإن الفرق حيادي والانتخاب الطبيعي لن يفضل أحدهما على الآخر. على الرغم من ذلك وبالأخذ بعين الاعتبار ما يسمى من قبل الإحصائيين بالأخطاء العينية عبر الأجيال، فإن المورث بصورته المعدلة يمكن أن يحل محل المورث الأصلي في مجموعة المورثات، وهذا تغيير تطوري على المستوى الجزيئي حتى لو لم يكن هناك تغير ملاحظ في الجنس بشكل عام. ذلك تطور محايد لا علاقة له باختيار المورثات الأفضل أبدا. المقابل الثقافي للانجراف الوراثي خيار مقنع لا نستطيع إهماله عند الحديث عن تطور الدين. اللغة تتطور بشكل شبيه للتطور الطبيعي، والاتجاهات التي تتطور بها تبدو باتجاهات غير محددة تماما، كما هو الحال في حالة الانجراف الوراثي، حيث يتم نقلها بصورة الحضارات بصورة مشابهة للمورثات وتتغير ببطء عبر القرون حتى تصل إلى مرحلة لا تستطيع بها الفروع المختلفة التفاهم فيما بينها. من الممكن أن يكون بعض التطور للغات محكوما بشكل من أشكال الانتخاب الطبيعي، ولكن الحجة لا تبدو أنها تستحق المتابعة، وسأشرح لاحقا بأن أفكارا كهذه طرحت في مواضيع الاتجاهات الرئيسية في اختلاف اللغات، كما هو الحال في التغير الكبير في الصوتيات الذي حصل في اللغة الإنجليزية بين القرنين 15 و18، ولكن فرضية كهذه لا تشرح بالضرورة كل ما نراه غالبا. ويبدو محتملا أن اللغات تطورت بما يشبه الانجراف الوراثي العشوائي، وفي أقسام مختلفة في أوروبا تطورت اللاتينية لتصبح لغة إسبانية وبرتغالية وإيطالية وفرنسية ورومانية، إضافة للعديد من اللهجات لتلك اللغات. ولا يبدو أبدا أن هناك أي فوائد واضحة لتلك التغيرات التطورية أو أي نوع من الضغط الانتخابي. وأنا أنطلق من أن الدين كاللغة تطور بشكل عشوائي من بدايات غير محددة، وذلك خلق الغنى المحير والخطير أحيانا لتعدديتها التي نلاحظها. في نفس الوقت من الممكن أن شكلا من أشكال الانتخاب الطبيعي متوافقا مع القواعد الأساسية لعلم النفس البشري يؤمن لنا أديانا تحتوي على قواسم مشتركة. الكثير من الأديان على سبيل المثال تعطينا تعاليم غير قابلة للتصديق موضوعيا، ولكنها بشكل شخصي جذابة، مثل أن شخصياتنا تستمر بالحياة بعد موتنا الجسدي. فكرة الخلود هنا سوف تحيا وتنتشر لأنها تغذي أفكار أفكار الإنسان التي يتمناها، وتلك الأحلام لها اعتبارها، لأن النفسية البشرية لديها وعلى درجة عالية وعالميا ميول لتصديق أحلامه. يبدو أنه ليس هناك من شك بأن العديد من مواصفات الدين مؤهلة بشكل جيد للحفاظ على بقاء الدين نفسه، وبالتالي البقاء لتلك المواصفات في خليط الثقافات الإنسانية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو فيما إذا كان هذا التأهيل قد تم الحصول عليه بالتصميم الذكي أو أنه نتيجة الانتخاب الطبيعي. ربما يكون الجواب مزيجا من الاثنين. التصميم من طرف حيث القيادات الدينية قادرة بشكل تام على صياغة تلك الأفكار التي أدت لبقاء الدين بشكل فعال. مارتن لوثر عرف بشكل جيد بأن العقلانية كانت هي عدو الدين الأعظم، وقد حذر منها مرارا. اقتباس: العقلانية هي العدو الأكبر للإيمان، ولا يمكن أن تساعد في الأمور الروحانية، ولكن تنافي في معظم الأحيان الكلام المقدس وتحتقر كل ما ينبثق من الإله. نهاية الاقتباس. هامش: ستجد الرابط في أسفل الفيديو. نهاية الهامش. يقول داكنز وفي قول آخر اقتباس: من يريد أن يكون مؤمنا عليه قلع عيون عقله بعيدا. نهاية الاقتباس. وآخر اقتباس: العقلانية يجب تدميرها لدى كل المؤمنين. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: لم يكن لدى لوثر أي صعوبة في خلق لسمات لا عقلانية تساعد الدين على البقاء، ولكن هذا لا يعني أنه أو أي أحد آخر قد صمم ذلك. من الممكن أن ذلك تطور بشكل غير وراثي بالانتخاب الطبيعي، حيث لوثر نفسه لم يكن المصمم ولكن مجرد ملاحظ ذكي لها. برغم أن الداروينية التقليدية في اختيار المورثات ربما تفضل المورثات التي تعطي ميلا نفسيا للدين كناتج عرضي، فإنه من غير المحتمل بشكل كبير بأنها شكلت التفاصيل. لقد نوهت بأنه لو كنا سنطبق شكلا ما من أشكال نظرية الانتخاب على هذه التفاصيل، فإن علينا أن لا ننتظر للمورثات وإنما ما يقابلها في الحياة الثقافية. فهل الدين منتوج له نفس خواص الميمات؟ هامش: الميمة ميمة مصطلح تم سكه عام 1976 من قبل المؤلف في كتابه الجين الأناني. يشير هذا المصطلح إلى وحدة المعلومات الثقافية التي يمكن نقلها من عقل لآخر بطريقة مشابهة لانتقال الجينات من فرد لآخر خلال عملية التكاثر، حيث تعتبر الجينات وحدة المعلومات الوراثية. سرعان ما ظهر لاحقا علم خاص يدعى علم الميميات، يعني بدراسة هذه الفكرة وتطبيقاتها. المترجم. نهاية الهامش.